أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل استطاعت الماركسية استيعاب التاريخ؟ هنا يتكلم السيد الشهيد حوله أن الماركسية بمفهومها المادية التاريخية هل كانت مستوعبة للتاريخ؟ للتاريخ البشري، فإن الماركسية إنما وضعت مجموعة من الافتراضات. هذه الافتراضات هي إنما هي افتراضات عملية لامست الواقع التاريخي حسب ما رسمتها الماركسية، بحيث وضعت لكل مرحلة من مراحل التطور البشري، التطور الاجتماعي البشري عبر التاريخ، تفسيرا يتناسب مع تلك المرحلة. يعني أكو مرحلة سميها مرحلة العبيد، مرحلة الإقطاع، مرحلة الرأسمال، فهي وضعت افتراضات متعددة. هذه الافتراضات المتعددة بمجموعها تتكون الفرضية العلمية التي نسميها المادية التاريخية، لأن المادية التاريخية إنما هي الكشف، يعني أمر علمي، لأنه كارل ماركس اعتقد أنه اكتشف القواعد المحركة للتاريخ. هذه القواعد المحركة للتاريخ اكتشافه شنو؟ اكتشافا علميا وليس طرح نظري لا علاقة له بالمكتشفات العلمية، بحيث يمكن أن نتأكد من ذلك، من تلك الأمور تأكدا علميا. فإذا هذا هو مدعاهم، أننا فسرنا التاريخ تفسيرا علميا، وهذا التفسير تفسير علمي قائم على أساس الرجوع للعوامل المادية. ماكو عندنا عوامل مثالية هي اللي تحرك التاريخ وغير متوقع وغير معروف ما هو دورها، وإنما رجعنا إلى تفسيرنا، في تفسيرنا للتاريخ على أساس اكتشاف العوامل المادية. وكما يقول أحد المدافعين عن الماركسية، وإن لم يقبل الترتيب الطبقي اللي هو موجود فعلا دفاعا عن المادية، اللي هو الصادق جلال العظم، يقول بأنه أروع ما في الماركسية أنها أعطت تفسيرا ماديا، وإن لم يكن هذا التفسير متناسب مع ما ذكرته من انتقالات، من يعني مؤاخذات، هواي مؤاخذات اللي مأخوذة، يحاول أن يتخلص من المؤاخذات، لكن رجع يقول بأنه التفسير العلمي هو أبرز ما بينته الماركسية، يعني باعتبار أنها ادعت اكتشاف مسيرة التاريخ اكتشافا علميا، وهذا ما ناقشناه سابقا. لكن هل هذا التفسير تفسير شامل؟ هل تحليلهم للتاريخ تحليل يستوعب هذه الافتراضات اللي وضعوها للتاريخ، تستوعب كل مراحل التاريخ اللي مر بها البشر أو لا؟ هنا السيد الشهيد يقول بأن أروع ما وأقوى ما قدمته الماركسية هي القوة التحليلية، اللي هي أكثر إغراء واستهواء علما للإنسان اللي يطمح إلى أن يجد تفسيرا أو سرا يكتشف له سر التاريخ، أسرار التاريخ، أسرار الماضي، كيف يتحرك التاريخ، ما هي العوامل أو التنبؤات التي يمكن أن تكتشف أو يكتشف بها الإنسان المستقبل. هذا المستقبل ما يمكن الكشف عن المستقبل، نحن نستطيع أن نكتشف عما يحدث في المستقبل لو اكتشفنا القوانين العلمية. فكارل ماركس قال احنا اكتشفنا القوانين العلمية، إذا نستطيع التنبؤ بمسيرة وتوجه التاريخ. فإذا بالنتيجة كانت أكثر، كما يعبر السيد الشهيد يقول أكثر قواها التحليلية إغراء واستهواء، هو مسألة الشمول والاستيعاب، الشمولية والاستيعاب في تفسيرها. لأن الماركسية عندما فسرت أن تطور الأشياء ومسيرة الأشياء إنما هو على أساس الصراع بين الأضداد والحصول على مولود جديد. هذا المولود الجديد هو أرقى من الضدين اللي صارعوا، إنما وضعت هذا التفسير في جميع المجالات، في المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية، في المجالات علم النفس وغيرها من الأمور الأخرى. ما كانت في تفسيراتها، في تفسيرها يعني خاصة في حقل دون حقل، وإنما تحليلها كان تحليل شامل، هو يبين السر في كل عالم المادة. يعني من إجوا مثلا للإدراك فسروا الإدراك إنما هو تفاعل يحصل بين الموجودات الأشياء الخارجية اللي تجي صورها إلى الذهن ثم المخ، فتولد شيء جديد وهو الصور الحالة، هاي الصور المعلومات اللي عندنا. فإذن العلم إنما هو وليد من التفاعل بين الخارج والذهن، بين المخ وبين الموجودات الخارجية. فاللي يولد هذا الشيء يولد شيء جديد وهو التصورات. من نجي للمجتمعات وحركتهم أيضا صراع كما بينا بين مثلا الإقطاع والفلاحين، العبيد والمالكين وغيره، فيولد شيء جديد بعد أن يصير صراع بين الطرفين، ثم يولد فيه شيء جديد مختلف عن هذين الشيء الجديد المصارعين. وهكذا يعني إذا تفسير الماركسية عندما طرحت تفسيرها، فهذا تفسيرها دائما يعني عندها شمولية، وهذه الشمولية في جانب السياسة جت قطت فتشي، تفسير للدين كيف ظهر الدين، تفسير للثقافة بشكل عام، الروابط الاجتماعية، العمليات يعني الملكيات وغيرها، كلها قطتها تفسيرها اللي منسجم مع الرؤية الماركسية. بل حتى من يعني يرجع بداية نشوء الإنسان، تطور قانون يعني التطور الدارويني هم أيضا فسرتها على ضوء تحليلها. يعني كان إنما هي وضعت يدها على النقطة المفصلية اللي تفسر لك جميع الأمور. ولهذا السيد الشهيد في عبارته يقول إنها استطاعت أن تمزج آمال الناس بالتحليل العلمي. هي إجت قنعت البشرية، قدمت لها حل جذري، كما تعبر حنة أرندت في كتاب في أحد كتبها، هي عندها كتب كثيرة جدا، تقول توفر شمولية بشكل عام، توفر إجابات واحدة، إجابة واحدة ومريحة لكل أسرار الماضي والحاضر والمستقبل. إذن ممكن يعني تجي تقنعك، تعطيك عقيدة، ترسم لك عقيدة، هذه العقيدة يمكن أن ماذا أن تحل جميع الجوانب، تتكفل فتدخل والسيطرة على جميع الجوانب. فهذا بالنسبة لمن هنا أنا سيد الشهيد يقول بأنها إنها استطاعت أن تمزج آمال الناس بالتحليل العلمي، وأن تقدم إليهم أمانيهم التقليدية في إطار تحليلي قائم على أساس مادي. يعني الناس تطمح، هذا واحدة من الجوانب اللي موجودة بالبشرية بشكل عام، دائما تسعى لأن تصل إلى يوم سعيد، يوم الخلاص، هذا اللي يتخلص به البشرية من كل ألامهم وحروبهم مشاكلهم أمراضهم، فتطمح بهذا اليوم اللي يعتبر يعني البعض أنه يعتبر أحد أدلة المعاد، هو الدليل الفطري. يقولون الدليل الفطري هو أحد أدلة المعاد. كيف؟ يقول هذا الدليل الفطري هو نفس هذا النزوع والميل اللي موجود عند البشرية اللي أن يوصل إلى يوم يتحقق فيه السعادة والزول الشقاء ويخلص الإنسان من هذا الفناء والزوال والتعب وغيره، ويوصل إلى حالة البقاء والخلود ويتخلص من كل هذه الأشياء. وهذا النزوع الفطري دليل على وجود يوم عالم آخر، عالم البقاء، عالم غيره. المهم فالماركسية هم أيضا إجت أشبعت حتى هذا الجانب، لأنها ادعت أن هذا التطور الاجتماعي يوصل البشرية إلى حالة عالم السعادة والجنة الأرضية، أن البشرية تتخلص من كل حالات الصراع والظلم والاستغلال، يوم تساوى الناس فلا يوجد مستغل ومستغل، لا يوجد اضطهاد بعد، لا يوجد، لأن اضطهاد وكل عوامل الاستعمار والإمبريالية وغيرها كلها ناشئة بسبب أن بعض الناس عندها إمكانية اقتصادية ضخمة بسبب الملكية، يعني الناس عندها إمكانية فتسخر الآخرين وتظلمهم وتقهرهم وتسيطر عليهم وتنهب خياراتهم، غير من الأمور اللي يصير لها. فيقول تساوي البشرية بعد تمر بمرحلة الاشتراكية ثم الشيوعية، الناس ما تملك شيء وكل الأمور تصير متاحة للجميع، فبعد توصل إلى عالم السعادة. فإذا الماركسية اجت قدمت للبشرية، قدمت لها يعني مادة، يعني تفسير، هذا التفسير ملأ جميع جوانب الإنسان ونزوعه وميوله اللي موجودة، قد يعني أشبعها على أي أساس؟ على أساس علمي. ولهذا عبر السيد شهيد أنها استطاعت أن تمزج آمال الناس بالتحليل العلمي وأن تقدم إليهم أمانيهم التقليدية في إطار تحليلي قائم على أساس، وعلى أساس أن هذا هو علم، العلم هو اللي يقدم لكم والمعرفة هو يقدم لكم هذه الأشياء. يعني ما طرحت آراءها بدون ادعاء العلم، قال في إطار تحليلي قائم على أسس مادية ومنطقية بالمقدار الذي أتيح لماركس أن يصل إليه، بينما لم تكن النظريات الأخرى اللي اجت فسرت، يعني اجت طرحت حلها لتفسيرها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لم تفر بمثل هذا اللي قدمته الماركسية. ولهذا الماركسية استهوت الناس، ويعني عبرت في حقيقتها عن صرخة للمظلومين في اتجاه الرأسمالية والإمبريالية اللي تريد السيطرة على الأمة. اجت هي في جانب العمال اللي هم مضطهدين ومسلوبة حقوقهم، فإذا جانب عاطفي كبير جدا كان إلى جانبها وساعدها في نموها وانتشارها، واللي يسبب يعني أكبر هزة وجهت إلمن وجهت إلى الرأسمالية هو الاتجاه الماركسي بشكل عام. فإذا الشمولية اللي انطرحت، هذه الشمولية هي أحد الجوانب اللي امتازت بها الماركسي. هذه الشمولية رغم أنها تعد حسنة من حسنات الماركسية باعتبار أنها يعني اجت أطت حل جذري لجميع مشاكل البشر وهو حل واحد، إلا أنها اعتبرت من الأمور والمؤاخذات التي طرحت باتجاه الماركسية، يعني نقد الماركسية. ومن اللي تزعم هذه يعني حالة النقد، نقد الشمولية، هو كارل بوبر في كتابه المجتمع المفتوح وأعدائه، وكذلك حنة أرندت في أكثر من كتاب. كارل بوبر طرح الديمقراطية الليبرالية كبديل عن الشمولية واللي يعني تمسكوا فيها، وعنده كتابهم أيضا بؤس التاريخية أو عقم المذهب التاريخي هذا الكتاب عموما. فتوجه هذا النقد إليه باعتبار أن الشمولية، الأفكار الشمولية هي أفكار صادر من حرية البشر في وتفكيرهم واختيارهم الحر، فهذا غير صحيح، يتناثى مع مبادئ الليبرالية والتعدد والفردانية وكل إنسان إلى آراءه وحريته. وفي الحقيقة أن هذا النقد أيضا وجه إلى النازية باعتبارهم أيضا تمثل حالة من الشمولية. وأحد الكتاب المهمين اللي كان بالضد من أبرز نقاد الليبرالية اللي هو كارل شيمت، هذا عنده أكثر من مؤلف، عنده كتاب مفهوم السياسة وأزمة البرلمانات، كان ينتقد الليبرالية ويراها أنه لا يمكن أن تصلح لبناء دولة قوية، لأنه خصوصا أسأل الآن إحنا في مجتمعاتنا أنه الليبرالية والفكر الحر دائما يكون هو سبب في خراب الدولة، يعني لأنه يعني جماعة جر طول وجماعة جر عرض، إلا إذا كانت هذه التعددية والليبرالية أكو مؤسسات ضخمة هي اللي تتحكم في الموجود كما هو حاصل في العالم الأوروبي. هي أساسا حكومات، هي أساسا مستقرة، أكو مؤسسات لازم البلد. أي حالة من الحرية توصل فيها إلى دمار الدولة ودمار البلد، شوف أكو مؤسسات لازمتها. ممكن انه يعني تمنع هكذا يعني حريه اللي يصير بها مثلا اللي شفناه مثلا مع ترامب وجماعته عموما. فالكلام هنا كارل شيمث هو في الحقيقه كان ضد فكره الليبراليه وكان ناقد مهم جدا وكان يؤيد ان الديمقراطيه بهالطريقه الليبراليه غير صحيحه وانما الديمقراطيه المفروض تقوم على اساس هناك شخصيه شعبويه يمكن ان او حزب شعبوي ناس تلتف حوله وعلى اساس ذلك يمكن ان تؤسس الحكومات وتقام الديمقراطيات عموما. وايضا حنا اردنت ايضا كان نقدها لهذا يعني للنازيه ثم بعد ذلك للماركسيه. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي صار اللي يمثل يعني الشموليه وانه يجي يفسر كل هذه الاراء منو العدو اللي بقى لازم يحاربوه، وهي هم اسلحتهم كلها كانت موجوده وعماله وفعاله وتشتغل بالضد من الشيوعيه باعتبارها انه حكم شمول وغيره. فصار الاسلام والحكومات المعروفه بانها حكومات اسلاميه، فصار هذا هو الوجه البارز لنقده. طبعا اكو بعد بعض الحكومات الشيوعيه اللي موجوده في العالم الشرقي مثل كوريا الشماليه وغيرها عموما. فاكو فرق بين الدكتاتوريه وبين الشموليه. الشموليه مو مقتصر على السلطه وانما تجي تفسر لك جميع الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها عموما. هنا الماركسيه هم ايضا يعني فسرت كل الاوضاع الاقتصاديه على اي اساس، يعني مو فقط الوضع الاقتصادي وانما الجوانب الاجتماعيه كلها على اساس العامل الاقتصادي. هنا السيد شهيد ينقل عن بليخانوف يقول ان الوضع الاقتصادي لشعب ما هو الذي يحدد وضعه الاجتماعي، والوضع الاجتماعي لهذا الشعب يحدد بدوره وضعه السياسي والديني، وهكذا دواليك. ولكنكم ستتساءلون، يعني بالنتيجة الوضع الاجتماعي والوضع الثقافي كله قائم على أساس الوضع الاجتماعي قائم على أساس الاقتصاد، والوضع الاجتماعي هو اللي يؤدي إلى وجود الوعي والثقافة والدين وكل هذه العوامل الأخرى. إذن شيء قائم على شيء، لكن الوضع الاقتصادي على أي أساس؟ ما هو الجانب اللي السر الأساسي الذي يطرحه؟ قال ولكنكم ستتساءلون عما إذا لم يكن للوضع الاقتصادي من سبب أيضا. لا ريب أن لهذا هم أيضا إلى سبب. شنو سببه؟ هو الصراع الذي يخوضه الإنسان مع الطبيعة. صراع الإنسان مع الطبيعة في البداية يعني استخدم آلة الإيد فصار عنده وضع اقتصادي مختلف، عما بعد ذلك لما استخدم آلة ووسيلة للاقتصاد لجني الثمار للإنتاج مختلفة عن مو فقط الإيد، وإنما صار يستخدم السلاح الحديد وغيره من المعادن، ثم بعد ذلك تطور شوي شوي إلى أن وصل صار يستخدم يعني السلاح كي يسيطر على الآخرين، الزراعة وغيره من الجوانب الأخرى، ثم الآلة البخارية وغيرها عموما. فإن علاقات الإنتاج يعني ملكية وغيرها تحدد جميع العلاقات الأخرى الثقافية والاجتماعية التي توحد بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وأما علاقات الإنتاج فيحددها وضع القوى المنتجة يعني وسائل الإنتاج. وهذا كله إحنا يعني مار علينا في السابق. هنا يطرح السيد الشهيد إشكاليتين توجهان للماركسية. الإشكالية الأولى هي أن الخلط بين الضرورة، عنوانها الخلط بين الضرورة والحرية عند الماركسية. الضرورة لأن المادية التاريخية قانون ضروري وحتمي يقول أن المجتمعات تتغير من حالة إلى حالة. زين هذا هل يتنافى مع حرية الإنسان؟ لو ما يتنافى مع حرية وعي الإنسان، فإذا يتنافى مع حرية الإنسان بعد ما يحتاج ملام حتمية بعد المن يجب على الإنسان على البشر أن يقوم بالثورة. ليش هالتحشيد الشيوعي اللي كان قائم على قدم وساق وفي تشجيع العمال للقيام بالثورة يعني استرداد حقوقهم المنهوبة من قبل أصحاب رؤوس الأموال. هاي الإرادة والحرية والاختيار والقيام بالثورة اللي يقوم به الماركسي، هذا خلاف الضرورة والحتمية القائلة بأنه لابد أن تحصل ثورة اشتراكية. خلص أنا أنتظر حصول الثورة الاشتراكية، ولما دام الناس راح تتبدل من حالة رأسمالية إلى حالة اشتراكية بشكل حتمي وقهري، بعد لماذا أن أسعى للقيام بالثورة؟ لا 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 لا, لا توجد أي حاجة للقيام بمثل هذه الثورات. الماركسيون بشكل عام يقولون بأن هذا الإشكال يوجه إلينا في الحقيقة، من وجه إلينا هذا الإشكال لم يفهم فكرتنا اللي تتحدث عن الحتمية والضرورة وطبيعة يعني علاقتها مع حرية الإنسان، أو بتعبير آخر نحن عندما نبرز قانون من القوانين العلمية هذا القانون لا ينفي ويسلب إرادة الإنسان، لا يمكن أن يسلب إرادة الإنسان، بل إن القانون العلمي يعني هسه مثلا الاجتماعي ونفس القانون الطبيعي، القانون الطبيعي الموجود كيف يمكن أن يتعاطى الإنسان مع القوانين الطبيعية الكونية مثل قانون الجاذبية؟ قانون الجاذبية الآن القانون الجاذبية يقول بأن الإنسان ما يقدر يصعد إلى السماء، وكل شيء ثقيل ما يمكن أن يصعد لأن الأرض تجذب هذا الجسم، لكنه لما يجون العلماء يضعون مثلا بعض الصواريخ تنطلق إلى القمر، فعندما يقوم العلماء بذلك لا يكسرون القانون، الإرادة مو في قبال القانون، الإرادة وحرية الإنسان مو في قبال القانون، وإنما الإرادة إنما هي جزء من هذا القانون، يعني هي تتعرف على القانون من أجل أن تعمل وتتعاطى مع هذا القانون بشكل ينفعها وتستفيد من عنده، ويمكن أن يعني يسخر القانون إلى مصلحته. هاي الفكرة اللي موجودة وين؟ في تعاطي الإنسان مع القوانين الطبيعية، حاولوا أن يطبقونها مع تعاطي الإنسان مع القوانين الاجتماعية، فقالوا بأن القوانين الاجتماعية هي عبارة عن يعني حرية الإنسان ووعي الإنسان واختيار الإنسان، يعني وعي الإنسان الحر عندما يختار بعض الأشياء عن حرية ثم يتصرف ويقوم بها مثل ثورات وغيره، هذه إنما هي في الحقيقة نابعة عن ضرورات، هذه الضرورات هي تدفع الإنسان إلى ذلك اللي يسموها الحتمية الاجتماعية، نوع من الحتمية الاجتماعية. مثلا أنا أنقل بعض النصوص اللي وجدتها في موسوعة السيد الشهيد الصدر في كتاب اليوم الموعود، يقول السيد الشهيد: ولعل أوضح بيان في أسلوب الجمع بين الضرورة والحرية، طبعا عندي صفحة 96 من الكتاب من كتاب اليوم الموعود، من الناحية الاجتماعية أوضح جمع بين الضرورة والحرية هو ما ذكره كوفالسون، قال إن كل جيل جديد من البشر يجد عند دخوله حلبة الحياة ظروفا اجتماعية جاهزة، يعني الإنسان من يخرج للحياة يجد أن هناك ظروف، هذه الظروف تخلق إمكانيات غير الإمكانيات اللي شافها الجيل السابق، يقول مصنوعة قبل ظهوره، هذه ظروفا اجتماعية مصنوعة قبل ظهوره، ويفعل ويتصرف على أساس هذه الظروف، إذن هذه الظروف الدفعة أن يتصرف، فإذن هو يتصرف بحريته لكن على ضوء ظروف، ويصنعها من جديد أو يغيرها، وهذه الظروف تنشئ إمكانيات معينة لأجل هذا النشاط أو ذاك، ثم إن مستوى التطور المبلوغ سابقا يحمل معه طائفة معينة من القضايا الاجتماعية فيدركها الناس ويستهدفون إلى حلها، يعني أكو مشكلات راح تواجهها غير المشكلات السابقة، يعني يجد كثير من المشكلات السابقة محلولة، فإذن المجتمعات جاي يتطور، وكل مجتمع جاي يولد ظروف وأسئلة وإشكالات وأجوبة، هي هذه تواجه الأجيال الجديدة إذن هذه الأجيال الجديدة سوف تواجه كثير من الإشكاليات والظروف وغيرها، تستدعي منها، تخلق لها فرص وتعطيها إمكانيات، ثم بعد ذلك تتصرف في ضوءها، تتصرف وفق ضوءها. فإذن بالنتيجة راح يتطور المجتمع، راح يتصرف المجتمع وفق لهذه الظروف. فإذن أكو حتمية، نوع من الحتمية الاجتماعية تخلي الإنسان يتصرف بحريته، نعم يتصرف بحريته، لكن وفقا لمن؟ لهذه الظروف الحاصلة. أنا بالنسبة لي وجدت أفضل كتاب وضح فيه هذه النقطة هو كتاب المادية، ألف باء المادية الجدلية. هذا الكتاب يعني في صفحة 83 يتكلم عن الضرورة والحرية، حاول أن طبعا يطرح فيها الموضوع بشكل واضح جدا. قال يوجد اتجاهين، الاتجاه الأول اتجاه الجبري المطلق، والاتجاه الثاني هو اتجاه الإرادي يعني حرية المطلقة. قال لا يقيمون للشروط الموضوعية للقوانين أي دور، وإنما يصورون بأن الإنسان يستطيع أن يصنع كل شيء، لا توجد أمام حرية الإنسان عوائق، مع أن يقول مع أن الإنسان يوجد أمامه هواي عوائق، إذ أن الإرادة نفسها معلولة. يقول هاي إرادة الإنسان نفسها معلولة. طبعا هذا أحد الإشكالات اللي تطرح في علم الكلام على المتكلم على الفلاسفة عموما، يقول هي نفسها إرادة الإنسان هم إلها علة، فهم يفترضون أن إرادة الإنسان ماكو علة، ماكو عوائق، ماكو شروط إلها، وهذا خطأ. إذن لا الحرية المطلقة هي مقبولة ولا الجبرية المطلقة مقبولة، وإنما أمر بين أمرين، هذا اللي نقوله. زين، فإذن هذا الأمر، أما ما هو التصور الصحيح الذي يجمع بين الضرورة والحتمية من جهة وبين حرية الإرادة اللي تفرض على الإنسان أن يقيم الثورات ويؤسس الأحزاب أو غيره؟ نحاول أن نوجزها على شكل نقاط. أولا أن الإرادة لا تعارض، والحرية لا تعني كسر القانون والتمرد على القانون، كما أن القانون الطبيعي الذي هو قانون الجاذبية أو غيره من القوانين لا يعارض حرية الإنسان، نعم يحدده لكنه لا يعارض حرية الإنسان، ويمكن للإنسان التعرف على تلك القوانين والاستفادة منها وتسخيرها إلى صالحه، هذا من جهة. لكنه الحرية لا تعني، حرية الإنسان لا تعني أن يتمرد على القوانين وأن يخرج عن القوانين، وإنما هو أن يكون جزء، حرية الإنسان تكون جزء من تلك القوانين، القوانين الاجتماعية اللي حاصلة. هسه راح تبين بشكل أوضح هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الحرية إنما هي نابعة كما ذكر كوفالسان، أنها نابعة من ظروف اجتماعية هي اللي تحتم وتعطي إمكانيات الإنسان. فالحرية بشكل عام ليست مستقلة عن الاستقلال كاملا عن القانون، بل هي يفرضها. بتعبيرات كتاب ألف باء المادية الجدلية يقول ولا يمكن فهم الحرية على أنها استقلالا عن القانون، ولا يمكن تصور الحرية على أنها فعل اتخاذ القرار دون ما اعتبار لأي شيء. يعني أنت تجي تقرر وتأخذ حريتك وتفعل من دون أن تكون هناك أمور موجبة لهذه الحرية، من دون أن تكون ظروف تحتم عليك المسير بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. هذه نقطة. النقطة الثانية، تختلف الضرورة الطبيعية عن الضرورة الاجتماعية. يعني في الضرورة الطبيعية قوانين، يعني الإنسان لا يبتدع القوانين الطبيعية، قوانين التطور. يعني مثلا احنا اذا نريد يحصل الكسوف، ما يحصل الكسوف لمن نأسس حزب، لكنه بالنسبة للتطور الاجتماعي ولتحقق الحتمية الاجتماعية والتاريخية تتوقف على حرية الإنسان، على نشاط الإنسان، فيحتاج أن يصنعها، لأن الإنسان هو يصنع مستقبله، فيحتاج الإنسان أن يقوم بالثورة وأن يأسس أحزاب وأن يحرك العمال إلى أن يقيموا يعني ويسعوا نحو التغيير من الرأسمالية الاشتراكية. فنشاط الإنسان، نشاط البشر، هو ضمن الشروط التي بدونها لا تتحقق الضرورة الاجتماعية. لكن نشاط البشر ما العلاقة بالضرورة والضرورة الطبيعية التكوينية؟ يقول: فالضرورة التاريخية لا تنفي إذن دور البشر في تطور الأحداث، بل تستدعيه وتفرضه. وهذا النشاط عينه يرتكز إلى شرط موضوع، شروط موضوعية ينجم عنها. إذن حرية الإنسان نابعة عن ظروف سابقة هي اللي حتمت حرية حركة الإنسان، وهذا النشاط والحرية راح تساهم وتكون شرط لتحقق المرحلة الجديدة. هذا الكلام هواي أنا جاي أركز عليه، لأنه هواي مهم أنه نفهم شنو تصور الماركسي للضرورة والحتمية، اللي بمعنى الحتمية التاريخية. من جهة هم يقولون بأنه أكو حتمية تاريخية، ومن جهة يقولون بأنه لابد أن يسعى العمال والناس يعني المظلومون المستغلون لابد أن يسعون لتخلص منين من هذا من هذه الحالة اللي يمرون بها، ولابد أن تحصل حالة من الصراع ويصل الصراع إلى أوجهه حتى يحصل التغيير، لأن هذا التغيير حتمي. فهذا إذن هذه النقطة. النقطة الأخرى هي نقطة المعرفة. طبعا هذه النقطة الأولى اللي تقول بأن القانون ما مستقل عن من؟ حرية الإنسان ما مستقلة عن القانون. هذا اللي بينها السيد الشهيد في عبارته في الإجابة عن الإشكال، قال: فيما يتصل بالمناقشة الأولى يجب أن نعرف في موقف الماركسية من الثورة، فإنها لا تعتبر الثورة والجهود التمهيدية شيئا منفصلا عن قوانين التاريخ. فهسه الآن ما مو شيء منفصل عن قوانين التاريخ، وإنما الظروف الموضوعية اللي موجودة في المجتمع هي تولد حرية ونشاط يتناسب مع هذه الظروف، وهذه الحرية والنشاط هي اللي تكون شرط من شروط حصول أمر جديد، يعني تساهم في حصول مرحلة جديدة. إذن هي تكون حالة يعني رابطة بين، يعني هي سبب التحول. أكو أمور وظروف تفرضها، وهي نفسها تكون شرط المن لفرض مرحلة جديدة، تساهم في خلق وصناعة مرحلة جديدة. هذه يعني مثلا الظروف الاجتماعية الإقطاعية هي اللي حتمت على الناس أن يسعوا إلى تأسيس يعني مرحلة، يعني ما يتناسب مع المرحلة الرأسمالية. وهذا تأسيسهم ونشاطهم هو الذي أدى إلى حصول ماذا؟ حصول المرحلة الرأسمالية. وهكذا في المرحلة الرأسمالية، هاي المرحلة الرأسمالية تصنع نشاط عند العمال. هذا النشاط اللي موجود عند العمال والثورات يساهم في خلق ماذا؟ في خلق المرحلة الجديدة اللي هي المرحلة الاشتراكية. هاي نقطة. النقطة الثانية، النقطة الثالثة فيما ذكرته، قال: يختلف حال الضرورة في حال معرفتها ومعرفة أسبابها. لما أنت تعرف الضرورة وتعرف أسبابها، حال المعرفة بها يختلف عن حال جهلها، لأن هذه المعرفة هي اللي ضابطة الحرية. ضابطة الحرية يعني يقول الآن الرأسماليين مثلا أو الرأسماليين يدعون بأنه نحن أحرار، لكن هم في الحقيقة خاضعين للغريزة، غريزة خوف من فقدان العمل، الخوف من الاستغلال، الخوف من ضياع الثروة وغيرها من الأمور اللي عايشين بها. بالنتيجة هم في الحقيقة يسيرون بحتمية وبضرورة وبظروف قاهرة جاي تحرك فيهم، فهم مو أحرار لكن يتوهمون أنهم أحرار. في حين المفروض يقول معرفة هذه الضرورة، الإنسان إذا عرف هذه الضرورة، الضرورات اللي تحركه، فراح يصير هو السيد، راح يصير هو الحر. يقول تماما شنو الفرق بين الرأسمالية اللي تتحرك وفق حتمية التاريخ ومن دون شعور من دون علم، وبين الاشتراكيين اللي يتحركون وفق حتمية التاريخ لكنهم مع علم ومع معرفة. أن الاشتراكيين تعرفوا على القوانين يعني ما دام تعرفوا على القوانين جاي يمشون يستغلون ويستفيدون من هذه القوانين كما يستفيد علماء الطبيعة من قانون الجاذبية، ولهذا استفادوا من قانون الجاذبية وقدروا يطيرون صواريخ وغيرها. فإذن المعرفة هي الأساس اللي تصنع الحرية. يقول تماما الفرق بين هذين الأمرين نفس الفرق بين دوار الهواء وبين البوصلة. يقول دوار الهواء، يقول أقل هواء يحركه هو يتوهم بأنه حر، لكن هو في الحقيقة خاضع للنسمات والرياح ونوع اتجاه الرياح اللي يخليه يتحرك يمينا وشمالا وجنوبا، يعني حسب، يعني هو في الحقيقة فاقد للحرية وما يعرف هذه الأمور اللي تحرك يمينا أو يسارا. يقول في حين البوصلة تتحرك وفق القوى المغناطيسية اللي تخليها تتجه هذا الاتجاه، يقول فتكون حركتها واضحة ومعروفة لديها ووفق، يعني تتوقف على مدى استشارتها. يقول هكذا بالنسبة للاشتراك يعرف القوانين الحتمية اللي تفرض عليه الثورة فيتجه بإرادته وبحريته لهذه الأمور التي تفرض عليه، اللي يدري بها أنها هي حتمية واللي يتحرك. السيد الشهيد ينتقد هذه النقطة بالذات، المعرفة راح تخلي القوانين، يعني تخلي الإنسان يعرف يستغل القوانين ويستفيد من القوانين ويستغلها كما استغل القوانين الطبيعية مثل قانون الجاذبية في استغلها في يعني في الفضاء وغيرها في مجال العلوم الأخرى، فكذلك يستغل القوانين الاجتماعية. هذه النقطة اللي نقل نصين، نص الستالين أن المجتمع غير عاجز أمام القوانين وإن في وسعه عن طريق معرفة القوانين الاقتصادية والاستناد إليها أن يحد من دائرة فعلها وأن يستخدمها في مصلحته، في مصلحة المجتمع، وأن يروضها مثلما يجري حيال قوى الطبيعة وقوانينها. أو النص الآخر البولتزير يقول أن المادية الجدلية في تأكيدها يمكن أن تقدم القوانين وتؤخر ويمكن أن يشجع ويعرقل وغيره. هذه النقطة انتقدها السيد الشهيد. المعرفة، معرفة الإنسان بالقانون، هنا لابد أن نفرق بين القانون الطبيعي والقانون الاجتماعي. القانون الطبيعي المعرفة، معرفتي بالقانون مو جزء من عنده، مو هو حريتي أن أتصرف في القانون، هاي حريتي واختياري والوعي مالتي مو جزء من القانون، ما يفرض علي القانون، وإنما هو مستقل عن القانون، قانون الجاذبية بغض النظر عن معرفتي. فأنا من أعرف قانون الجاذبية أعرف حدوده، فأقدر أستفيد من عنده بمقدار ما تتيح لي المعرفة من الاستفادة من عنده. أما القانون الاجتماعي، القانون الاجتماعي جاي يفرض، هو يعني هم الاشتراكيين أو الماركسيين هم يفرضون أن الوعي إنما هو جزء من القانون، هو الوعي مالتي وحريتي وكل نشاطي، كل نشاطي إنما هو أمر محتوم، أمر تفرضه الظروف الاجتماعية. فكيف يمكن أن يكون الوعي راح يحدد من القانون الاجتماعي ويستفيد من القانون؟ مو مستقل، أو حريتي وإرادتي ووعي ما مستقل عن القانون الاجتماعي، وإنما هي أساسا جزء من عنده. فكيف يمكن أن راح تخليني أحدد القانون وراح أستفيد من عنده بالمقدار ما ينصب في مصلحتي، أقدمه وأخره؟ هذا اللي بيّن السيد الشهيد نقده من هذه الزاوية. قال فمن الخطأ إذن أن تقول الماركسية شيئا عن السيطرة على القوانين، على قوانين المجتمع، كما أنها من الخطأ أيضا أن توجه إليها المنقذين. قبلها يقول لأن القوانين الطبيعة التي يجريها لا تتحكم في عمله، فهو يستطيع أن يسيطر على قوانين الطبيعة، لأن أما العاملون في الحقل السياسي الاجتماعي وغيره فلا يمكنهم أن يتحرروا من قوانين التاريخ وأن يسيطروا على تأثيرها، لأنه وعيهم وإرادتهم ونشاطهم إنما هي جزء من هذا القانون، لأنهم دائما يعبرون عن جزء من العملية التاريخية التي تتحكم في هذه القوانين، وبالنتيجة كل تصرفاتهم في الحقيقة إنما الحرية اللي يعني بالنتيجة هل أفلحوا في تصويرهم للحرية بالمعنى الدقيق؟ لا، ما صوروا الحرية الآن، ما قدروا يجمعون بين الحرية وبين من وبين الضرورة، لأنه هاي الحرية التي هي حرية إنما هي محتومة بسبب القوانين والظروف اللي تفرضها لي، وإلا لو كانت حرية ووعي مستقل عن تلك القوانين كان بالإمكان أن الإنسان يعني يتخذ قرارات ما تتوافق مع النتيجة المحتومة، كما في بعض العبارات التي تنسب إلى أو موجودة ذكرها كارل ماركس، حتى أن بعض المفكرين اعتقد بأن هذه الحتمية هي قراءة من القراءات الماركسية، وهناك قراءة أخرى تعتمد على بعض النصوص التي ذكرها كارل ماركس في البيان الشيوعي أو غيره، التي يقول بأنه يمكن أن المجتمع يتحول من ما رأسمالي إلى اشتراكية ويتطور، ويمكن لا أن يتخلف ويروح بعد، هي إرادة، وإذا كانت إرادة يعني إرادة حرة والقرارات تكون مستقلة، بإمكانه أن يذهب ويعني بشتى الاتجاهات، لكن هذا ما يتناسب مع التصور الواضح والعام الذي طرحته الماركسية في الحتمية التاريخية اللي احنا تحدثنا عنها. طبعا اكو كلام على السنن التاريخية، السنن التاريخية المذكورة في القرآن مثلا او غيرها، هذه السنن ايضا حتمية، يمكن ان تحتم على الانسان سلوكه وحريته واختياره او لا؟ ما هي العلاقة بين هذه السنن التاريخية وبين من؟ وبين إرادة الإنسان واختياره؟ كذلك المجتمع مثلا، المجتمعات في حال تطور مستمر، نحن نؤمن بالتطور الاجتماعي وأن البشرية بشكل عام تتحول من حالة إلى حالة أكمل، هم بالوعي وهم يعني هم بالظروف الاجتماعية وهم أيضا الطبيعة بشكل عام، نؤمن بأن عالم المادة بكله فلسفيا يتحول من حالة ما بالقوة إلى حالة ما بالفعل، لكن هل هذا التحول والتكامل العام يأثر على حرية الإنسان وإرادته أو ما يأثر على حرية الإنسان وإرادته؟ هم تحصل هنا جبرية اجتماعية لو ما تحصل جبرية اجتماعية؟ هذا طبعا ما يتنافى مع الحرية، وهذا يحتاج إلى واحد يبين هذا الموضوع. هذا الموضوع وايد مهم وجيد بحساس، يعني كون يبين السنن التاريخية وتأثيرها ومدى تأثيرها على حرية الإنسان. هذه نقطة. النقطة الثانية ذكرها السيد الشهير بشكل مختصر، أنه الإشكالية الأخرى التي توجه إلى الماركسيين بأنه عندنا لدينا عوامل أخرى، نحن نعلم بوجود عوامل أخرى تساهم في الثورات أو غيرها من قبيل الدين أو غيرها من الأمور الأخرى السياسية التي تؤدي إلى حصول الثورات، فإذن كيف تقولون بأن الاقتصاد هو العامل الأساسي؟ فسيد شهير يقول هذا كلام أيضا ما يوجه للماركسيين. لماذا؟ لأنه الماركسيين يقولون ما ينكرون وجود دوافع وعوامل للإنسان، وإنما يقولون كل هذه الدوافع والعوامل تحرك الإنسان، تحرك نشاطه، إنما ترجع في الأساس إلى العامل الاقتصادي. يعني العامل الاقتصادي هو اللي يمثل العامل العميق، بينما كل تلك العوامل إنما هي عوامل سطحية لها تأثير. نعم، بعض العبارات لإنجليز مو يعني دقيقة بحيث تجعل كل النشاط اللي يحصل إنما يحصل بشكل مباشر من عوامل اقتصادية، هذا طبعا مو صحيح. يقول إنجليز فإن الجانب الاقتصادي من المسألة هو أكثر جوهرية في التاريخ من الجانب السياسي في جميع قضايا السيطرة والإخضاع، حتى هنا كان الإخضاع دوما وكآلة لإملاء المعدة بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول. سيد الشهير يقول ولا شك عندنا أن هذا النص قد كتبه أنجلز على عجل وبقلة أنات، فجاء يسابق الماركسية نفسها في غلوها بالعامل الاقتصادي ويناقض الواقع الذي يمكننا أن نلمسه في كل حين، أنه فكثيرا ما نجد أن المعدة قد تمتلئ بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول، ولا يمنع ذلك هؤلاء الممتلئين بقيام بنشاطات مهمة لأجل تحقيق مثل أعلى. أو إشباع نزعة نفسية. والحمد لله رب العالمين.